أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آية من كتاب الله عز وجل نستعين الله تعالى على تفسيرها، يقول الله تعالى فيها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هي الآية أخوة الإسلام والتي بعدها الله تعالى يذكر فيها قصة نبيه موسى عليه السلام وما جرى معه. في أول آية قلت تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لماذا جاء هذا الأمر من الله لأم موسى أو الإلهام لها أنه إذا خفت على ابنك كبيه بالبحر؟ الله بيقول أرضعيه إذا خفت كبيه بالبحر. حتى نفهم هذا المعنى لابد نرجع إلى سبب الورود، ورود هذه الآية في حديث أخرجه الإمام النسائي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وكذلك الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ذكر بأن رجاله ثقات ورجال الصحيح. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كل قصة موسى منذ صغره إلى كبره. في هذه الحيثية ماذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما؟ وهذا الحديث كثير العلماء اعتبروه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالت لماذا ألهم الله أم موسى أن أرضعي ابنك فإذا خفت عليه ارميه بالبحر؟ ما المراد به؟ يقول ابن عباس بأن فرعون مرة، فرعون مصر كان جالسا مع وزرائه، فتذكروا مسألة، تذكروا فيما بينهم مسألة. ما هي المسألة؟ أنه نبي الله إبراهيم الله وعده أن يكون في ذريته أنبياء وملوكا، وكانت بنو إسرائيل تعيش في مصر، فخاف فرعون وملأه، خافوا أنه إذا سيكون منهم الملوك والأنبياء معناته سيتكاثرون على الأقباط على قوم فرعون، فيوم من الأيام سيأخذون مصر، ماذا نفعل؟ فاتفقوا فيما بينهم على مسألة، أنه خلينا نذبح الذكور منهم ونبكي البنات، فمهما كثرت البنات ما في خوف أنه يعملوا انقلاب على فرعون. فبدأوا بذبح الصبيان. كيف كانوا يذبحونهم؟ كانت كل ما تحمل امرأة من بني إسرائيل يظهر عليه الحمل، تأتي قابلات يعني داية قبطية من بني فرعون، من قوم فرعون، تجي بتزورها تتوقع أمتى بدها تولد. فلما بدها تولد ممنوع يكون في داية من بني إسرائيل، كله من الأقباط من قوم فرعون. فبتجي، فإذا كان المولود ذكرا بيكون برا ناطر رجال فرعون معهم شفر فيذبحونه، وإذا كان بنت بيتركوها حية. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. دلوا على هذه الحالة فترة طويلة، 10 سنين، 20 سنة. بعد 20 سنة شعروا أنه يا عمي بنو إسرائيل الرجال عم يفنوا، الكبار بالسن عم بيموتوا والولاد ما عم يولدوا، الذكور عم بيموتوا عم نذبحهم، وما بقى في حدا يقوم بالخدمة، مين بده يكنس، مين بده يجلي، مين بده يطبخ، مين بده يعمل سائق، مين البنات ما فيهم يعملوا هالعمل. فقالوا أحسن شيء مرة سنة نذبح الصبيان وسنة نبكيهم أحياء، فمهما كسر هؤلاء اللي بالسنة يبقون ما بيصيروا كتار، وبنستخدمهم بكرة بالخدمات. فقدر الله أن يولد هارون أخو موسى في السنة التي لا يذبح فيها الأولاد، فكان خيرا له، وأمه كانت مطمئنة أنه السنة معفو فيها عن الذبح. وقدر الله أن يولد موسى في السنة اللي يذبح فيها الأولاد، وكان موسى أصغر من هارون بسنة، هارون أكبر من موسى عليهما السلام. فأم موسى هنا قلقت أنه أنا شو بدي أعمل بابني، ولد بالسنة اللي يذبح فيها الأطفال، وهلأ ما بحس إلى فوت المخابرات، بشيفوا ابني يدقري دباهه، شو بدي أعمل؟ فأوحى الله إليها الوحي، هنا معنى الإلهام، قال لا أنت ما تخافي، خليك عم ترضي ابنك، عودي بس اتخذي صندوق من خشب، لأن بيتك كان على نهر النيل جنب البيت، كان بيت أرضي على النهر، واربطيه بحبله، ولما يدخلوا عليك الشرطة هول شو بتعملي؟ بتحطي الولد بالصندوق بتسكري عليه، تقطشي الحبلة خلص، وتركي الباقي علينا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مش تركيه بالبحر تحمله ترموه بالبحر، لا، إنه بصندوق، صندوق. يقول تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، صندوق، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. أنت بس حطيه بالصندوق وطايشي الحبل وما عليك بالباقي، الباقي علينا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الوعد يا أهل الإسلام، وعد الله أنه بدنا نرده إليك، ما بس نرده حيا ونجعله رسولا، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ماذا جرى بعدها؟ يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فعلا لما دخلوا الشرطة عليها معهم الشفر، فدغري حطته بالصندوق وشيلت الحبل وقلت الله يسر لك. فالله تعالى سخر النهر، فجر النهر، فجر النهر بالتابوت أو الصندوق حتى وصل إلى الحوض بقرب قصر فرعون. كان فرعون أمام بيت أمام قصره في حوض، كانت جواري فرعون وجواري امرأة فرعون بينزلوا بيغسلوا التياب، بيشربوا مي منه، بيجيبوا مي للقصر. فكنا الجواري موجودات، الخدم يعني موجودات في هذا الحوض، فشافوا الصندوق، صندوق مغلق خشبي مغلق. فشو عملوا؟ قولوا: يا عمي هذا أكيد مصاري، بس إذا بدنا نفتحه ونجيبه لستنا زوجة فرعون ممكن تتهمنا أنه أنتم سرقتوا من المصاري. فقولوا: خليه مسكر كما هو، منجيب له إياه كما هو، منجيب له إياه كما هو. فحملوا هذا الصندوق وأخذوه إلى امرأة فرعون، هي سيدتهم. فلما فتحته شافت شاب طفلا رضيعا جميلا، يقول الحديث في وصف من أحسن الغلمان، أحسن الأطفال، وأجمله وأبهاه وأحلاه، فوقع حبه في قلبها، وقع حب في موسى في قلب زوجة فرعون. لكن يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا اللام سمع العلماء لام العاقب، في العاقب في النتيجة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا ماذا جرى؟ لما سمع شرطة فرعون والمخابرات أنه في ولد طفل وصل على النهر واستلمت زوجة فرعون، عرفوا أنه هذا إسرائيلي، طفل إسرائيلي، وعرفوا أنه هذا بسنة الذبح، فأجوا دغري بدون يذبحوا. فامرأة فرعون جادلتهم، قالت لهم: يا عمي ليش تذبحوا؟ قالوا: هذا طفل إسرائيلي. قالوا: طيب ولو يعني أنتم بالسنة الماضية تركتوا كل الأطفال، احسبوا ولد بالسنة الماضية أخي، أو السنة اللي بده يجي بدها تجي، شو لح يزيد ولد؟ يعني شو لح يأثر ولد واحد؟ قال: لا، هيك أمر فرعون، بدنا نذبحه. فقلت لهم: طيب اتركوني أنا وفرعون، أنا بطلب منه أن يعطيني إياه، فإذا أعطوني إياه أنتم ما دخلكم، وإذا ما أعطوني إياه أنتم تذبحوا. فطلبته من فرعون، قالت له: يا زوجي هذا طفل جميل، خليه قرة عين لي ولك، نفرح به، وأنا ما عندي أولاد، خليني أتبناه، ما عندي أولاد منك، خليني أتبناه. يقول تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ففرعون يعني قال لك: ماشي الحول، شو لح يأثر طفل واحد، يعني خليها هي تنبسط فيه تتسلى فيه. هلا بالجهة الأخرى المقابلة، أم موسى، أم موسى لما رمت ابنها بالبحر ما عادت سمعت الأخبار، فصار قلقت وجزعت، قالت لا شو صار بابني، ممكن يكون مات، ممكن يكون غرق، ممكن يكون حدا أخذ وذبحه، فصارت في قلق. فمن شدة قلقها وجزائها فكرت، يعني قلب الأم طبعا ما عاد تفكر بشيء إلا بموسى، ما عاد همها شيء بالحياة إلا موسى يرجع لها حي. فماذا فعلت؟ كادت من شدة جزائها أنه تروح وتصرح وتقول يا جماعة أنا فقدت ابني بالبحر، فاللي بيلاقي لي يجب لي إياه. يقول تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا يعني ما بقى تفكر بشيء بالحياة إلا بموسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول كادت تروح وتصرح أنه يا جماعة أنا فقدت ابني، ولو فعلت هذا كانت مصيبة، كانت مصيبة، ممكن كان يذبح موسى. يعني هي مر فرعون قبلت به من أجل ما عنده أم ولا أب. فالله تعالى ثبت قلبها وما حكت شيء. بس ماذا فعلت؟ كان عنده أخت كبيرة موسى عمرها 7 سنين وأكثر شوي، قلت لي يا بنتي أو 10 سنين، قلت لي روحي دوري على أخوك بس ما تخلي حدا ينتبه، شو ما تشوفي مثلا شوفي الناس شو عم يحكوا، يعني إذا بيقولوا في ولد غرقان تأكدي مين هو، إلا ما تسمعي هيك شيء خبر يطيشر خبر هون ولا هون، شوفي لأخوك شو صار فيه. يقول تعالى وقالت لأخته قصيه، أي تبعي أثره، روحي دوري عليه بدي أعرف شو صار بالولد. هنا في هذا الوقت ننتقل إلى قصر فرعون. في هالوقت كانت زوجة فرعون كانت انبسطت بالولد وفرعون سمح لها به وأخذته عم تحضنه ومبسوطة فيه وولد حلو واعتبرته ابن لها. بس المشكلة الولد صار يبكي وبده حليب وما في حليب وهي ما أنا مرضع. فبحثت في كل نساء القصر، قصر فرعون. يا أخي هذا الكلام من الحديث، حديث ابن عباس، بس أنا عم بذكره بالمعنى. فدورت في نساء القصر مين من كنا مرضعة تجي ترضع عليها الولد، المرضعة من هنا اللي عندها لبن صارت تعرض صدرها على موسى ما يقبل. فخافت مرت فرعون، قلت يا عمي شو هالولد بعد ما صار ابني وانبسطنا فيه فرعون ترك لي اياه، هلا يموت من الجوع شو بدي اعمل؟ فقلت لهم للجواري اللي معها، قلت لهم روحوا على السوق، اليوم الناس مجتمعه بالسوق فبتعملوا اعلان، اي مره بتجي بتكون موجوده بالسوق او بتسمعوا عنها او بتعرف يوصل خبر للكل انه اي مراه ترضع هذا الصبي لها جائزه كبيره. فالبنات حملوا موسى عليه السلام وروحوا على السوق صاروا يعرضوه للولاد، والنسوان سمعوا بهالقصة وبهالخبر، صارت كل امرأة عندها لبن عندها حليب تجي تعرض نفسها طمعا بالمكافأة من فرعون ومرت فرعون، انه شو انا بدي ارضع بنت ابن الملكة، مصاري كتير. صارت كل تجي امرأة تتعطر وتتزين وتزين نفسها من أجل يقبلها الطفل وتتعطر حتى الطفل يشم ريحتها يا بلا. فهنا بهالوقت كانت أخت موسى وصلت وسمعت الأخبار وشافت شو عم يجري بالسوق، وشافت أمر آخر غريب أنه ما في صدر أقبل عليه موسى. إجت 100 امرأة 200 امرأة عرضوا نفسهم، ما كان الصبي يأخذ أي صدر. فهنا تدخلت أخت موسى، عرفته بتعرف أخوها، فقالت له، قالت للنساء وللحرس فرعون، قالت له أنا بعرف امرأة إن شاء الله بيقبل صدرها، وما بس بيقبل صدرها وهي عليه مشفقة. يقول تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، أي أخت موسى انتبهت وعرفته وهن ما نعرفين أخته. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. بتحبوا يا حرس فرعون دلكم على جماعة أكيد بيرضى يرضع منهم وهن بيحبوه مشفيكون عليه لهم ناصحون أي عليه مشفيكون. هنا ارتاب الحرس خوفه من هالكلمة كما شو هدقري تعالي انه انت شو عرفك انه في مرة لح يرضع منها شو عرفك وشو عرفك لح تكون مشفقة عليه. هل في بينك وبين هالولد قرابة تعرفينه؟ قلت لا والله ما بعرفه بس انا بعرف امي اكيد يعني صدرها بيناسب الولد. الامر الثاني نحن نشفق عليه من باب انه طمعا بالجائزة طمعا بالعطايا العطايا اللي بتعطينا اياها زوجة فرعون مش من باب ثاني. فسلموا لها قلت طيب تمام روحوا يجيب لنا امك. فروحت خبرت امها بالخبر واجت ام موسى الى القصر او عفوا اجت اول شيء للسوق السنة بالسوق الان. فعرضت صدرها على الصبي فاقبل عليه بشراها ففرح الحراس فرحت الجواري وانطلقوا الى زوجة فرعون فبشروها اعطتهم جائزة كبيرة مجرد على البشارة وقلت لهم عيطوا لي لهالمرأة. فاجت ام موسى الى زوجة فرعون فقلت له شوفي نحن دورنا كثير على مرضي على ابننا ما لقينا حدا وانت الحمد لله الله وفقنا فيكي فنحن خليكي عنا بالقصر اكلي شربي نايمي بترضعي الولد وشو ما بدكم نعطيكي اجرة. هنا موسى بلشت تدلع كما نقول وتزيد بالشروط سويت لها لا انا ما بيناسبني انا عندي ولد عمره سنة وعندي بنت وعندي زوج ما بدي اتركه الولد انا عندي شغل بالبيت ما فيني بدك ما بدك برجع بيتي. قال العلماء ليش بلشت ام موسى تستعلي بالشروط امام زوجة فرعون؟ قال لانها تذكرت وعد الله ان ردوه اليك عبيتك وجاعلوه من المرسلين فتذكرت هالوعد وتيقنت به فمن جان هيك صورت تشترط شروطها على زوجة فرعون وما فرقه معها عرف أن وعد الله سينجز. قلت لما بدك ما بدك أروح على بيتي. قلت لا خدي معك رضعيه واهتمي فيه نحن بنعطيك مصروف شهري بس كل ما بدنا نشوفه بتجيبي لنا اياه بنشوفه بترجع بترجعي معك. يقول تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعنا التحريم هنا مش تحريم شرعي إنه إذا فعل ذلك يأسم لا تحريم قدري إنه ما بيقدر يرضع إلا من صدر أمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أي أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى رجعنا إلى أمه كما وعدناها لتعلم أم موسى أن وعد الله حق وعدناها إن ردوه إليك وأنجزنا وعدنا. طيب هذا باختصار إخوة الإسلام تفسير الآيات. في فائدة مهمة بالآيات فائدة عظيمة يا إخوة الإسلام. شوف الله تعالى وعد أم موسى وعدا إن ردوه إليك أنت رميه بالبحر ونحن ردوه إليك. طيب كيف أنجز الله وعده؟ في وسائل الله سخرها نحن بدنا بس ننظر هالوسائل هل يستطيعها البشر؟ شوف حتى نعرف الإسلام عظمة قدرة الله عز وجل. أول وسيلة سخرها الله حتى ينجز وعده لأم موسى ويرد الولد إليها أول وسيلة الله سخر النهر اللي أنت رميه بالنهر وما عليك نحن منوصله لعند فرعون. الله تعالى أمر النهر أن يسير بالتابوت إلى بيت فرعون إلى الحوض اللي يستقين جواري فرعون. هذه هل يستطيعها البشر؟ بالتالي ممكن الآن في ذكاء اصطناعي ممكن الأمريكان يجيبوا قارب يتوجه بالريموت كنترول ويوجهوا يروح يمين ويروح شمال، ممكن. طيب ماشي لها، نمشي على الوسيلة الثانية اللي الله سخرها حتى ينجز وعده. الله سبحانه وتعالى لما شافت زوجة فرعون موسى أحبته حبا شديدا، الله ألقى حبه في قلبها، يقول تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت في قلبها محبة من عندي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه هل يستطيعها البشر؟ أمريكا فيها تحبب امرأة بطفل وتزرع حبه في قلبها؟ كل العلم اليوم بالإسلام، كل السلاح عند الغرب، هل يستطيع أن يحبب امرأة بطفل حتى تحبه حبا عظيما؟ هذا لا يستطيعه إلا الله. ليش؟ لأن القلوب بيده. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فالله تعالى حتى ينجز وعده سخر أمر قلب زوجة فرعون أن يحب موسى، وألقيت عليك محبة مني، فصرت هي عم تدافع عنه. زوجة بده يقتله، قلت له ما في مجال، هذا ابني. هذه الوسيلة الثانية من أجل إنجاز الوعد. الوسيلة الثالثة، أم موسى من شدة خوفها على الولد، وهذا خوف طبيعي، كادت أنه تصرح أنه هذا ابني يا جماعة، ولو فعلت ذلك لذبح موسى. فالله ربط على قلبها حتى ما تحكي شيء، ثبت قلبها. يقول تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هل يستطيع البشر هذه يسمى ربط على القلوب؟ إنسان في خوف في قلق، والله يثبته. ما في الآن لا سلاح نووي ولا غير نووي يستطيع فعل هذا، ولا ذكاء اصطناعي يستطيع فعل هذا. هذه الوسيلة الثالثة. الوسيلة الرابعة لإنجاز الوعد، الله تعالى منع موسى أن يرتضع إلا من صدر أمه. لو جابوا له كل نساء العالمين ما بيرضى. يقول تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما في، ممنوع منعا قدريا أن يرتضع إلا من صدر أمه، هذا لا يقدر عليه إلا الله. شوف هذه الوسيلة اللي الله تعالى سخرها حتى ينجز وعده، وأنجز الوعد. وهذه القصة الله يذكرها لنا ليش؟ حتى نعتبر أن الله تعالى إذا وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين، الله لا يخلف وعده. تبي تقول لي أخي تبني عم ناكل قتل، وأما كان سوريا كلنا قتل، فلسطين عم ناكل قتلة، وأما كان بالعراق، وأما كان الإسلام يذبح في الصين في الهند، وأما كان شو بدنا نسمي كل بلاد العالم، أين وعد الله بالنصر؟ في ناس لما شافت شو عم يجري على غزة من ذبح وكذا يقول يا أخي أين الوعد؟ يا عمي لا تستعجلوا، الله سبحانه وتعالى يقول تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنتم أكيد في شيء غلط، شيء غلط منكم فاهمينه، مع ما ينجز الوعد في شيء منكم فاهمينه. لذلك الصحابة لما هزموا في غزوة أحد استغربوا، قالوا وين وعد الله؟ إن الرسول بيننا، رسول الله بيننا، نحن صحابة حفظت قرآن، كيف نهزم؟ والله تعالى زألوا، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليه قلتم أن هذا، كيف نهزم؟ قال كل هو من عند أنفسكم. فالأمة قد تهزم لو فيها رجال وأبطال مجاهدون، ولكن هي الأمة بس هؤلاء؟ وين المليار ومليارين؟ أنه كل الأمة اختصرت ب2 مليون، 2 مليار اختصروا 2 مليون، النصر لو جاي يأتي على 2 مليار لا يجي إلا 2 مليون وتقولوا أين يأتي الهزيمة؟ الله ينزل نصره لما الأمة تكون أكثر الأمة مشاركة. إذا كان قرية كل أهلها زنات وعصاد إلا واحد اثنين ثلاثة 2% بيصلوا بيصوموا ما بينزل البلاء. ينزل البلاء ينزل البلاء بسبب أنه هاتنين ثلاثة ما بيأثروا شيء بإصلاح الأمة ما بيأثروا شيء. لذلك الناس لا يجوز لأحد أن يشك في إنجاز الوعد يا إسلام. من شك أنه في عندنا غلط مضر الغلط بالمجاهدين الغلط يمكن بالأمة اللي لم تنصر الأمة التي لم تنصر. لذلك أكبر دليل على هذا في ناس حتى اليوم تستغرب تقول لك يا أخي طيب بكرة سيأتي المهدي عليه السلام كيف سينتصر؟ لك روسيا عندها سلاح نووي بيهدم الأرض 5 أضعاف الأرض إذا بدهم بيضربوا نووي على بلادنا بيدمروها بساعة. مهما كان المهدي مؤمن بالله وعنده رجال كيف ننتصر؟ كيف يهود الإسلام أن احنا بس نلتزم الأمر أمر الله. جاء المهدي ملتزم أمر الله لا شك واللي يبايعونه ملتزمون. الرؤية واضحة صريحة الرؤية ما فيها غبش الرؤية ما فيها غبش. طيب تتجهز الجيوش لقتاله وما عنده قوة تواجه كل الجيوش. أول جيوش لتقاتل جيوش عربية أسلام جيوش عربية. للأسف العرب في آخر الأيام ما كانوا صادقين مع رسول الله عليه وسلم فأكثرهم سيخون الدين. لذلك بيجي جيش من الشام لقتاله ما بنعرف الجيش يمكن يكون جيش بشار أو حزب الله الله أعلم. جيش من الشام لقتاله. طيب المهدي اللي معه الانسة كام واحد منو نكتار بيطلع 2000 3 في جيش عرمرم جي على الطريق. طيب هل قام المهدي أخذ بأسباب النصر؟ نعم رؤية واضحة جلية بينة لا غبش فيها. نعم المهدي قائم بأمر الله ما في معاصي بجيشه. نعم المهدي يدعو دعوة صريحة صحيحة. نعم ملتزم بالأمر. نعم أعد ما استطاع من قوة. نعم كيف ينجز الله وعده؟ أنه ما بيقدروا عليهم جيش طويل عريض جي ما بيقدروا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم الأرض كل الجيش يموت بلحظة واحدة. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم كلهم. قالت يا رسول الله يخسف بهم وفيهم من ليس منهم فيهم ناس. يعني بيقول لك نحن مجندين ما لنا علاقة وفيهم خدم وفيهم سويئين ما دخلهم. قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إذن الله بيسخر يا إسلام تنزل القدرة الربانية بيسخر النصر للمسلمين حتى الأرض تبتلع الجيش. هذه لا يقدر عليه لا أمريكا ولا روسيا أنه جيش كامل يبتلع لحظة. لذلك ثقوا بوعد الله لأن بس علينا شيء واحد تكون رؤيتنا واضحة لا غبش فيها. رؤية سنية واضحة رؤية على هدي محمد وهدي الصحابة واضحة. ثم إعداد ما استطعنا من قوة ثم ما تسألوا كيف يأتي النصر. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونفتح باب للأسئلة بعملها شي ربع ساعة بنات ما يصير الوقت إن شاء الله.